قول الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا قال فهذا وذكر لنا أنه يمسح بقبره. ثم رجع إلى حديث أنس رضي الله عنه قال وأما الكافر أو المنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس. فيقال لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إذا التقم إليه.
يعني القاعدة في سماع المجيء أننا نقول ماذا تنتهي على أن المجيء يسمع به نحن بكم وما لا فلا تعالى وما أنت بمسلم قال تعالى وأسلم ما استجاب لكم قال انه اتصل بسال سمع الملك على مواد فهذا الحديث قال انه ضمن مضى الناس انه يسمع قاع عليه وهم ينظرون وحكمه الله اعلم في سجل قاع النعال الا يخدم اما ان يكون محسنا مات ومخبرا على الله فهذا لا يلزم لا يحزن ولا يخاف الفوز او الذهاب او ذهاب شيء عنه. اما الذي بالعكس نسال الله العافيه والسلام فهذا الذي يلزم فيزداد غمه نسال الله العافيه والسلام ضيقه إذا سمع قرع نعالي ومنبون عنه. هذه الحكمة الله أعلم من تخصيص النبي سماعه بقرع النعال سماعه إشارة إلى مضي من ذهابهم عنه. الموحد الصالح لا يبالي ذهبوا عنه ولم يذهبوا عنه لأن طول عمره وأكثر عمري وضمنه ولا يبالي بالخلوة بربه سبحانه وتعالى بل هي سعادته وأنسه. إذا كان كذلك فإنه لا يضرهم سمع قرع نعالهم ولم يسمع قرع نعالهم فإنه أرى خير بخير. هذا يفيدنا على أن الإنسان ينبغي أن يعود نفسه على الوحدة والخلوة والذكر مع الله تبارك وتعالى لأنه سوف يأتي وقت وزمان يستحيل أن يسمع مع الناس فإذا وضع بقبره خلاص لم يعد هناك من يلبسه من الخلوة فليجعل أنيسه وذكر الله في الحياة قبل الممات. إذا كان كذلك فإنه إذا مات فعمله الصالح هو أنيسه عمله الصالح هو أنيسه.
باب من أحب الجنة في الأرض المقدسة أو نحوها. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ارسل ملك الموت الى موسى عليهما السلام فلما جاءه صكه فرجع الى ربه فقال ارسلتني الى عبد لا يريد الموت فرد الله عز وجل عليه عينه وقال ارجع فقل له يضع يده على بدر ثوب فله بكل ما غطت به يده بكل شعره سنه قال اي ربي ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله أن يثنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأويتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر وفي رواية تحت الكثيب الأحمر.
ريب أن الكون الآن الإنسان يكون في الأرض قد اختار الله على غير المراضي، هل إنه إن هذا خير وأفضل كما قال النبي استطاع منكم أن يموت يموت في المدينة يموت أخبر النبي ما فيها قال له شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم اختار أبو بكر أن يدفن بجانب النبي، اختار عمر أن يدفن بجانبه يعني بكر وعمر بجانب النبي عليه الصلاة والسلام في بكر،
قال السلفي
صار
من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
يشير إلى قول النبي في حديث رواه مسلم ذكر عن الدفن بالليل، وحمل العلماء على ما إذا كان قد يحصل تقصير في قصد تكبير الدفن، وإذا لم يكن تقصير وهل يظهر به حكمة أخرى الله أعلم من النهي عن الدفن بالليل، أن الناس قد لا يشعرون بهذا ولا يقدرون على الصلاة عليه مثل ما حصل للنبي مع تلك المرأة السوداء التي تقوم المسجد، فالنبي لم يخبر بها صلوا عليها ودفنوها والنبي لم يخبر. إذا كان هذا يعني إذا كان الليل مقدمة لهذا الأمر، إذا كان الليل مقدمة لهذا الأمر لا ريب أنه يسلم من الدفن فيه، لأن كثرة الناس وكثرة المصلين فيه خير للمصلى عليه الميت، فإنهم يشفعون وربما قبلت شفاعتهم. كان ابن عباس كما في الصحيح المسلم مات ابن له وقال لعكرمه انظر انظر اجتماع الناس انظر هل بلغوا 40؟ قال نعم، قال قم قام وصلى على ابنه. يشير الى الحديث الصحيح أن من صلى عليه 40 قبلت جماعته به ونحو ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لعل هذه هي العلة الأقوى من الزجر والذنب بالليل، وإن أنه مضل ومضل نوم الناس وتفرق الناس.
باب بناء المساجد على القبر. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتت أرض الحبشة فذكرتها من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه فقال إن أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور. وفي رواية الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
وبهذا دليل على أن هذه الأعمال من أعظم المنكرات وأكبرها، قول أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. والله عز وجل قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا مكروا مكر الكبار، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا بل أضلوا كثيرا. هؤلاء جاءوا صالحون صوروا لهم صورا ثم بنوا على قبور ثم عبدوه من دون الله، ففعل دين الله عز وجل ما فعل مطلوبا، أبرطهم بسبب هذا الشرك. والشرك أعظم أسباب الفساد في الأرض، كما أن التوحيد هو أعظم أسباب الصلاح في الأرض.
باب من يدخل قبر المرأة. قال أسأل في حديث أنس رضي الله عنه المتقدم.
باب
من يدخل قبر المرأة.
لا يشترط أن يتولى ابنها أحد محارمها، فإن فعل ذلك فهو حسن، لكن إن أبا طلحة هو الذي نزل وزمن مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه
على التحريم.
أمشي مدرس
أنا أقول على التحريم إذا بارك الرجل يحفظ عليه.
لا لا ما يبقى منها، ما كان جامعا من يده الظاهر أن الأفضل والأولى أن يتولى هذا من لم يقارن.
باب الصلاة على الشهيد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشر لهم إلى أحدهما قدمه في اللحد قبل صاحبه. وقال جابر فكفن أبي وعمي في نبرة واحدة، وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا، وفي رواية ادفنوهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم.
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث أن الشهداء الذين قتلوا في معركة في سبيل الله ما صلى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث آخر إسناده أيضا محتمل أنه صلى عليه بعض الناس، وصلى على حمزة وصلى على قتلى وكان معهم، كان يضع حمزة مع كل جنازة ويصلي عليه. المقصود أن الشهيد لا يصلى عليه، الشهيد شهيد المعركة لا يصلى عليه. أما قوله إنهم أخذوا القرآن فإن حتى لا يحصل من نفوس الناس شيء يقولون قدم بفلان من لحد قدم بفلان من لحد، بين النبي أن المقدم هو الأكثر علما في كتاب الله ويقدم اللحد على غيره، هذا إن دعا شيء دعا شرط العلم. وفي دليل على جواز دفن الرجلين والصلاة من قبل واحد إذا احتج إلى ذلك، مثل لو قدر الله حصل مثلا وباء ومات الناس بأعداد كبيرة ضاقت القبور فلا حرج منه، يدفن من قبل واحد أكثر من الرجل أو امرأة، فالرجال وحدهم والنساء وحدهم.
شهيد المعركة
ومن مات مثلا بهدم غريب هذه تسمى شهادة حكمية، شهادة حكمية، هذا يصلى عليه غسل دفن.
التوجيه
أنه صلى على الشهداء حمزة التوجيه أنه هذا جلس لا يوقع له شريعة وصرف شريعة إلى هنا.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم انصرف، وفي رواية طلع إلى، وفي رواية على المنبر، فقال: إني بين أيديكم فرس لكم، وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن من مقامي هذا، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بيان الحديث فيه فوائد: أولا، أن صلاة النبي على شهداء أحد بعد 8 سنين هذه من خصائصه، قد كان مودع الأحياء والأموات. الأمر الثاني في هذا الحديث تزكية للصحابة أجمعين، تزكية لهم أجمعين بقوله: والله إني لا أخاف أن تشركوا بعدي. على هذا، وهذه قاعدة يترتب عليها فوائد عظيمة، يترتب عليها فوائد عظيمة، أن الصحابة ما جعل التوحيد. فإن قيل لم يجمع بينه وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب الياس النساء نوش حول الخرصة، وفي رواية خالد الصحيح: حتى تعبد سهام من أمتي اللات والعزى. نقول هذا فيما بعد الصحابة، ليس بالصحابة رضي الله عنهم. الصحابة أخبر النبي أنه لن يقع فلا يقع في الشرك، ومن هنا قال أهل العلم: إن الصحابة كلهم عدو. وفي هذا رد على الرافضة الذين قالوا أن الصحابة نكسوا على أعقابهم. وفيه أن قتال الصحابة فيما بينهم لم يؤثر على توحيدهم وإسلامهم، أن مثالا كان على التأويل، أي تأويل القرآن الكريم. وفيه أن أعظم ما يخشى على الناس هو زهرة الحياة الدنيا، لأنهم بهذا سوف يتنافسون فيها، وقد يصل التلامس إلى القتال. هذه عادة، إن القتال جرى في قرون كثيرة مضت على الملك في الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. فإن قال قائل: فما الجواب على قول النبي: سيزادن أقوام من أمتي عن حوض؟ فأقول: أصحابي أصحابي، ويقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فنقول: المراد بهذا الذي ارتدت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرتد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد، وكذلك الذين نافوا المنافقين الذين يزرعون الفتنة بين المسلمين، وكانوا يذكرون المسلمين الإسلام ويذكرون الكفر، وهم الذين يذكرون لأهل الإيمان ورفيعهم: انظرونا نلتبس من نوركم، ليرجعوا وراءكم فالتبسوا نوركم.
فنزل في قرن الحجاب والمتقدم. باب من لم يرى غسل الشهداء. فنزل في قرن اخر من حديث جابر رضي الله عنه المشار اليه انفا. باب من يقدم في اللحد، وسمي اللحد لانه في ناحيه، وكل جانب ملحد. ملتهبا معدنا ولو كان مستقيما كان ضريفا.
نعم، كان الناس في عهد النبي عليه الصلاه والسلام لهم طريقان من الدبل ثم الشق في الارض واما اللحم. ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام قال اللحم لنا والشق والشق، وقال الشق لغيرنا. ثم بعدوا الى الذين يدفنون يحفرون لدفن النبي عليه الصلاه والسلام، بعدوا اليهما جميعا، الذي يلحد والذي يشق. فاتى الذي يلحد قبل الذي يشق، فكان قبر النبي عليه الصلاه والسلام لحدا، فهو السنه وهو الذي يحبه عليه الصلاه والسلام.
قال السلفي حديث جابر رضي الله عنه المشاره اليه عنفا: باب المدخل والحشيش في القبر. قال أسند فيه طاهر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي في جزاء المحصر أو المحصر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقبورنا وبيوتنا. عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بها. وقال مجاهد بن عطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: لغيرهم وبيوتهم. باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قبيل بعدما ادخل حفرته، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أُسِل حفرته وفي رواية قبره فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه ونفث عليه تفريقه وألبسه قميصا الله أعلم، وكان كسى عباس قميصا. قال سفيان وقال أبو هريرة: وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان. فقال له ابن عبد الله: يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان: فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع.
في هذا دليل واضح بين على أن الشفاعة لا تصلح إلا لأهل التوحيد، فهذا نبي الله وأكرم خلق الله على الله، نبذ في عبد الله بن أبي ذريته وألبسه ثوبه وصلى عليه وأدخله قبره بيده، ومع ذلك لم يرفع ذلك. لماذا؟ لأنه كان كافرا مشركا. وهنا نعلم أن أعظم أسباب الشفاعة التي يحصل بها الإنسان عليها من النبي عليه الصلاة والسلام هي التوحيد. وإذا قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والنبي يوم القيامة كما سمعتم قد يزال أقوام الأمة عن حوضي، فيقول: أمتي وأصحابي. ويقال له: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك من الشرك والكفر والنفاق، فهم ليسوا أوليائك، أو ليسوا أوليائك.
عن جابر رضي الله عنه قال: لما حضر احد دعاني ابي من الليل فقال: ما اراني الا مقتولا في اول من يقتل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واني لا اترك بعدي اعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان علي دينا فاقضي واستوصي باخواتك خيرا. فاصبحنا فكان اول قتيل ودفن وجد معه آخر في الأرض ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذن فجعلته في قبر على حدة.
يعني في هذا دليل على جواز مثل هذا الفعل إن كان هناك ويدعو إليه.
باب اللحم والشرب في القبر. قالت
أيضا جاء أن عائشة بنت طلحة وكانت من النساء الصالحات الفقيهات مات أبوها وفاة العراق طلحة فرأته في المنام يقول يا بنيتي أنا أشعر بالبرد فرحلت العراق ثم إنها أخرجته من قبره ودفنته في مكان آخر فرأته بعد ذلك في المنام كان يقول لها كي يشكر لها صنيعها.
قال باب اللحد والسب في القبر. قال السبب فيه طالب من حديث جابر رضي الله عنه المتقدم. باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وقال الحسن وشريك وإبراهيم ومكادة إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه. وقال الإسلام يعلو ولا يعلى. عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت انا وامي من المستضعفين انا من الولدان وامي من النساء.
لانهما كانوا في مكه قبل الفتح. اما عباس فانه اسلم عام الفتح. وقيل انه كان يؤمن الاسلام ان كان مع عباس هذا دليل على ان امه في الاعتكاز كفر الاسلام.
عن ابن شهاب قال يصلى على كل مولود متوفى وان كان لغيره من اجل انه ولد على فطره الاسلام.
يعني يصلى ان كان مزيدا لغيه ان كان مزيدا.
قال من اجل انه ولد على فطره الاسلام يدعي ابواه الاسلام او ابوه خاصه وان كان همه على غير الاسلام اذا استهل صالحا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من اجل انه سر. فان ابا هريره رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه يهودان او ينصران او يمجسان كما تنتج البهيمة بهيمة الدنعاء. هل تحسون فيها بالدنعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها من آية.
نعم الطفل إذا سقط الوقت أمه لا يخلو إما أن يسقط ويستهل صالحا هذا تتعلق به جميع الأحكام الميراث الصلاة ثم مات تتعلق صالحا ثم مات. أما إذا سقط من بطن أمه ميتا فهذه الأحكام لا تتعلق به. إذا جاء النبي قال وصلى على الطفل صلى عليه إذا استهل صالحا استهل صالحا.
عن عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود الا يولد على الفطره. وفي روايه: كل مولود يولد على الفطره، فابواه يهون ذلك او ينصرانه او ينتزانه، كما تنتج البهيمه بهيمه الدمعاء، هل تحسون فيها بالدمعاء حتى تكونوا انتم تدفعونها؟ قالوا: يا رسول الله، افرايت من يموت وهو صغير؟ وفي طريق سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوار المشركين، فقال: الله اعلم بما كانوا عاملين. ثم يقول ابو هريره رضي الله عنه: فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم.
ابناء المشركين تبعوا لابائهم، وان كان الاب كافرا فإن الطفل لا يعامل معاملة أطفال المسلمين، فإن كان الأب مسلما فإن الطفل يصلى عليه. فلو كانت الأم كافرة، وهكذا قالوا: لو كانت الأم مسلمة والأب كافر صلي عليه. قيل: لأنه يتبع خيره، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. أما بالنسبة لموتى أطفال المشركين ما حكمه في الآخرة، نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال تبارك وتعالى: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يحيطهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قال ابن عباس: تبع كافرا وأبواه مؤمنين. جواب النبي عليه الصلاة والسلام في أطفال المشركين شعاب كافر، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وعلى هذا فإنهم يمتحنون، يمتحنون يوم القيامة كما يمتحن غيرهم ممن لم تبلغه دعوة.
باب: إذا قال المشرك لا إله إلا الله. عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، وفي رواية: أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أبا طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك البطالة، حتى قال أبو طالب: الآخر آخر ما كلمه هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا والله لأستغفرن لك ما لم أنت عنك. فأنزل الله تعالى به: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب: فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء.
هذا أعلم بخلقه، وله يعلم صدقه، يعلم أنه صادق، ولكن سبحان الله جاهليته خشية أن ينسب آباءه إلى أمور يعني يعاب عليه في الجاهلية، وكيف تعظيم الآباء، نسأل الله العافية. أبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال هو على ملة عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. قال: إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وفيه أيضا دليل على أن من أعظم أسباب ضلال الإنسان هو فرناء السوء، فإنه كان عند رأسه. النبي يحاول به أن يسلم وهم يقولون أخاروا عن ملة عبد المطلب. وهذا إن دل على شيء، دل على أن فأنه قد شرب نسأل الله العافية والسلام الشرك في قلبه، وإلا لما قال إنه على ملة عبد المطلب. وله أبيات تدل على أنه مصدق للنبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء به، ولكن هذا التصديق لا يكفي. إذا لم يسلم الإنسان بالبر فمثلهم لتصديق الجنس، إلا فقد قال: قد علمت أن دين محمد خير أديان البرية دينا. هذا كلامه صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يزل على ربه لا في كون فيه مات كافرا أو عمه الذي آواه ونصره، حتى استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن، لم يعارض في ذلك أبدا صلى الله عليه وسلم. قد يوجد غيره ممن حاول أن يسأل ربه وإن كان موقن أما محمد عليه الصلاة والسلام فكان أكبر الأنبياء تسليما لربه عز وجل. ومن هنا كان خير الأنبياء، هنا كان أفضل وخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام.
باب الجليل على القبر. وأوصى بويلة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان.
يعني الجليل على القبر الله أعلم هذا، نعم فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وضع على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في الكثير، أما أحدهم فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي من نبينا، فأخذ جريدتين خطبتين فغرزهما على القبر، قال لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسا. وفي مسلم حديث جابر قال: أحببت بشفاعتي لهما أن يخفف عنهما ما لم يلبسا. فالذي يظهر الله عز وجل هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا لم يفعله الصحابة لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا ابن مسعود ولا طلحة والزبير، وما فعلوا هذا كما فعلوا في أموالهم. ولا كما أن كان القبر هذا يعذب ولم يعذب، لكن النبي علم عليه الصلاة والسلام. لهذا لم يوافق الصحابة بريدة رضي الله عنه، ما وافقوه على هذا الفعل.
وراى
ابن عمر رضي الله عنهما فستاقا على قبر عبد الرحمن، فقال: ارتحوا يا غلام فانما يضله عمله. الصحابه كانوا من اشد الناس حذرا من بدعه، كان علي اكثر الناس تحذيرا منها، فانه قال لابي عياد الاسدي: اسدي قال الا ابعث على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدع خمرا مشربا الا سويتها، لا صورة الا طمستها. وهكذا عمر رضي الله عنه اثر في هذا كثيرا جدا.
وقال
خالد بن زيد:
رايتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وان اشدنا وثبه الذي يجب قبر عثمان بن مطعون بن مطعون حتى يجاوزه. وقال عثمان: سلمان بن حكيم أخذ بيد خالدة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه.
هذا لم يبلغه الدليل. ما علم الدليل لقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام غير وجه. قال لئن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جسده خير له من يجلس على قبر. بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي يمشي بين القبور بن عليه أن يخلع عن عليه. قال يا صاحب السبتيتين اخلع عن عليه. ألا يجوز الجلوس على القبور؟ ألا يجوز قطع الصفوف الأقدام؟ كل هذا حرام.
قال وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنه سيجلس على القبور.
هذا يحتاج إلى إشكال الشيخ عليه.
قال الشيخ وصلوا الخاوي قالوا هذا الأثر الذي قبله جاء الحديث صريحة على خلاف لما قواتعنا في كتاب الأحكام الدرس.
أنا أقول أن هذا ما يجب أن يعمل. هذا غلط من بعضهم. ولا يمكن أن يفعل هذا عبد البار ابن عمر في تويلس على القبر. ما يفعله الرجال. كيف بعبد الله بن عمر؟ هذا غلط. كما غلطوا عليه في مسائل أخرى أكبر من هذا. ثم من حاجة إلى جزء القبر بس مجرد مشاقة الرسول في نهيه ما يمكن أن يكون هذا غلط.
باب موعظة المحدث عند القبر وخروج أصحابه حوله. قال البخاري يوم يخرجون من الأجداث الأجداث القبور بعثرت أثيرت بعثرت حوضي أي جعلت أسأله أعلام الإفاض الإصراع وقرأ الأعمش إلى نصب أي إلى شيء منصوب يستمعون إليه والنصب واحد والنصب مصدر يوم الخروج من قبورهم ينسلون يخرجون. عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرفة فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعد حوله وقعدنا حوله ومعه مقصرة وفي رياض وفي رواية عود فنكس فجعل ينكث في الأرض بمقصرته فقال ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة أو النار وإلا قد كتب شقية أو سعيدا. فقال رجل يا رسول الله أفلا نلتفت على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية.
كما جاء الحديث عن طبيعة الأقلام وجذبة الصحف ولم يكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يداوم على ذلك. ربما فعله نعم بل يداوم على شيء لم يداوم عليه النبي بدعة. ومن أراد أن يقتدي بالنبي فليقتدي به كما كيفا أو عن ما استمر النبي عليه استمر عليه ما فعله على وجه الندرة أحيانا أن نفعله كذلك. فإن فعلناه على غير هذا الوجه فقد سلمنا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. موعظة عند القبر إذا لم تكن سنة دائما كانت أحيانا فإنه لا حرج. والأصل أن الموعظة تكون مساجد. أصل الموعظة تكون المساجد في بيوت أذن الله أن تربع ويذكر بها اسمه.
باب باب ما جاء في قاتل النفس عن الحسن قال حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد فما نسينا وما نخاف ان يكذب جندب على النبي صلى الله عليه وسلم قال كان لرجل جراح فقتل نفسه فقال الله بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنه. ما جاء في قاتل النفس.
الصحيح انه صلى على المسلم ولو كان مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. نعم قد لا يصلي عليه اهل الفضل ومن يبتدا بهم ردعا لغيره، لكن لا بد من الصلاة عليه. وقاتل نفسي مسلم ليس بكافر. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وحتى لو دخل النار فإنه لا ينبذ فيها، يعني لا يخدم فيها، لا بد من خروجه منها. يخرج من النار من كان في قلبه وزن مرة من إيمان وشعيرة. أما أن كون النبي لم يصلي على من قتل نفسه فهذا ردعا لغيره، هذا ردعا لغيره.
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. رواه ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر.
أما الاستغفار المشرك فهو إما أن يكون في حياته فهذا لا حرج فيه، إذا كان حيا مشرك فإنه يستغفر له، كما قال النبي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أما بعد الوفاة فإن هذا لا يجوز، والنص في القرآن صريح النهي عن الاستغفار للمشركين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
والذي اتهم عائشة بما اتهم عليه
فجعل معه النبي عليه الصلاة والسلام معه. وفيه من الفوائد أن الأصل هو الأخذ بظواهر النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بظاهر النص قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله. النبي قال أزيد على 70، فأخذ الظاهر ظاهر النص صلى الله عليه وسلم، يعني غلبت رغبته ورحمته حتى نزل النص القاطع الذي ينهاه عن الصلاة عليه بقوله ولا تصلي على أحد منهم ولا تقم على قبره. في رد على الأشاعرة و أمثال مؤولة الصفات كالمزودية ومن هو شر منهم كالمعتزلة الذين حرفوا النصوص عن ظاهرها، حرفوا النصوص عن ظاهرها وسلبوا واستكلفوه في قوله تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وسلبوا الله صفاته سبحانه وتعالى.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مروا على النبي صلى الله عليه وسلم بالجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وفي رواية شهادة القوم المؤمنين.
وهذا الله أعلم إنما نتصور تماما بذلك القلب الذين قال الله عز وجل فيهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال النبي لما ذكر خير الناس قبلي والذين يلونهم والذين يلونهم قال ثم يأتي أقوام تسبق يمين أحدهم شهادته، وقال شهادة أحدهم يمينه. فالعبرة حينئذ إذا غلب الفساد على الناس وضعف الفقه في الدين فالعبرة حينئذ بما كان عليه الإنسان لا بكثرة أتباعه أو كثرة المسلمين عليه أو كثرة، لا، عبرة بما كان عليه من عقيدة سليمة وعمل صالح واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، صلى عليه 100,000 أو صلى عليه 40,000. أما في زمن ظهور السنة وكثرة أهل السنة والحق فلا ريب أن هذه علامة على صلاح حال الرجل، كما قال الإمام أحمد بيننا وبينكم يوم الجنائز، يوم الجنائز. في جنازة الإمام أحمد خرج ما يرد على 1,000,000 شخص وأسلم ذلك اليوم أكثر من 20,000 ما بين يهودي ونصراني.
عن أبي الأسود قال قدمت المدينة وقد وقع بها ضرب وهم يبثون موتى الذريعة، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت به الجنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مرت بأخرى فأثني على صاحبها شرا، فقال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مرت بالثالثة فأثني على صاحبها شرا. قال ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال وجبت، فقال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة. فقلنا واثنان؟ قال واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. باب ما جاء في عذاب القبر وقوله تعالى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. قال البخاري الهون هو العذاب، الهون هو الهوان والهون الرفق. وقوله جل ذكره سيعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره قتل ثم شهد. وفي رواية المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال نزلت في عذاب القبر. باب التعوذ من عذاب القبر. عن ابي ايوب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. عن موسى بن عقبه قال حدثتني ام خالد ابنه خالد بن سعيد بن العاصي قال ولم اسمع احدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال. باب عذاب القبر من الغيبة والبول. قال أسأل في حديث ابن عباس رضي الله عنه باب الميت يعرض عليه في
القبر. في هذا دليل على سيد الإنسان وبشرط يقع في فواحش الكبار حتى يعذب في قبره. بعض الأشياء قد يتهاون بها الناس يتساهلوا بها فيتسبب عذاب القبر نسأل الله عز وجل. مثل النبيذ وكيف بما هو اعظم من ذلك نسال الله العافيه.
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى القيامة. باب كلام الميت عن الجنازة. قال أسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
كما قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أمانية من يعمل سوءا ينتبه. فمن لم تنفع وترجى حسناته وتكون عظيما فلا بد له من العذاب صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يظهر لي والله اعلم يجعل ما نقول مجلسا لنا من اعتينا يظهر لي ان اعظم الناس عذابا بالقبر هم الذين إذا خلوا بحق كرمات الله انتهكوها فيجازون بنقيض عمل بمثله. فإذا خلوا بقبورهم عذبوا نسأل الله العافية. جاء في حديث مسند إسناده جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي وامر امتي يوم القيامه بحسنات مثل جبال تهاما بيضا. جبال تهاما اعظم الجبال. فيجعلها الله عز وجل هباء منظورا. فيقال لما يا رسول الله؟ قال ايضا قال ولهم نصيب من العباده في الليل لهم صلى الله عليه وسلم. قال لانهم اقوام اذا خلوا من محارم الله انتهكوا. خلوا من محارم الله انتهكوا.
فأمر ما قيل في أولاد المسلمين. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحيض فكان له حجابا من النار أو دخل الجنة. عن البراء رضي الله عنه قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له موضعا في الجنة.
موضعا يتم الرضاعة.
باب ما قيل في اولاد المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين فقال: الله ان خلقهم اعلم بما كانوا عاملين. باب موت يوم الاثنين. عن عائشه رضي الله عنها قالت: دخلت على ابي بكر رضي الله عنه فقال: في كم كفنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: في ثلاثه اثواب يمانيه بيض سهوليه من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامه. وقال لها: في اي يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. قالت: اي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. يوم الاثنين. قال: ارجو فيما بيني وبين الليل. فنظر الى ثوب عليه كان يمرض فيه به ربع من زعفران فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. قال: قلت: ان هذا خلق. قال: ان الحي احق بالجديد من الميت انما هو للمهله. فلم يتوفى حتى امسى في ليله الثلاثاء ودفن قبل ان يصبح. باب موت الفجر البغته. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افترثت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم تصدق عنها.
وهذا يدل على أن الصدقة تنفع الميت، والذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يصل إلى الميت بعد موته موتا. إذا بروي وإذا مات أحدكم مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم يتبع به أو ولد صالح يدعو له. والدعاء دعاء الولد يشمل الاستغفار، يشمل الاستغفار. هذا هو الذي لا ريب في وصوله إلى الميت. أما ما عدا هذا كأداء ثواب الصلاة أو ثواب القراءة أو التسبيح التهليل والتشبيه فإن هذا العلم اختلف فيه. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يريان أنه يصل إليه أداء الثواب يصل إلى الميت. وغالب احتجاج ابن القيم في كتاب الروح غالب احتجاجه هو على الرواه رؤى روحي رؤيت. فقال رحمه الله: هذه رؤى تواطأت وتواطؤ رؤى المؤمنين تدل على الحق. وكتب اكثر من 11 صفحه تأييدا لهذا الامر بان الثواب يصل الى الميت. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يصل اليه الا ما دل عليه الدليل. والذي يظهر لي والله أعلم من حال السلف فيما وضعنا عليه من كتب السنة والآثار أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك، لم يكونوا يؤدون ثواب الأعمال الأموات، بل لم يكونوا يحجون نافلة أو يعتمرون على الأموات، وإنما كانوا يتصدقون ويزعمون ويستغفرون. والأموات يجعلون لأنفسهم صدقة جارية تكون بعد موتهم. وإلى ساعة هذه لا أعرف أحدا من الصحابة أهدى ثواب عمل إلى بيت، إلى أبيه، حتى الأوحية التي نحن مخصوصا في بلادنا وبلادهم يعني يحرص الناس عليها أن يضحى عنه عن الأب والأم كل سنة. لا أعرف عن السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك، يضحون عن الأموات مثلما كانوا يضحون عن الأحياء، عن أنفسهم وعن الأحياء عن الأموات. وأرجو ممن وقف على شيء عن السلف الصالح في هذا الباب أن يعلمنا به. وقد ثبت عن ابن عمر وابن عباس وغيرهم أنهما قالا: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولا يحج أحد عن أحد. بل إنه أكثر في من مات وعليه أيام من رمضان أنه يطعم عنه ولا يصام، يطعم عنه ولا يصام. أما موضوع الرمضان فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يقبل الاعتماد عليه. وأما قول النبي أرى رؤياكم قد تواطأت، هذا في أمر أقر النبي عليه الصلاة والسلام، أمر أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بعد النبي فيقال من قال هذا قد كمل الدين. قالت الله تعالى لنبيه والمؤمن: اليوم أكملت لكم دينكم. فأين هذا الدين؟ أليس ألم يكونوا أعظم حرصا على الخير واستباقا إليه من غيرهم، أن يكون أعظم برا بآبائهم وأمهاتهم؟ فأين النقل عنهم في إهداء ثواب، في إهداء ثواب الأعمال؟ وغالب ما ذكر ابن القيم هي حجة عقلية، حجة عقلية، قال هذا العمل له وهو ملكه، فإن شاء أهداه وإن شاء، وهكذا كلامه للمثل. لكنه لم يذكر أثرا واحدا عن سهم، بما يذكر أثرا واحدا لأنهم كانوا يفعلون ذلك.
شيخنا جزاك الله خير، كتاب
نعم
كتاب الروح لابن القيم ما في
مسلوب بها موضوع ابن القيم بكحال، لكنه في كتاب الروح أضاء ونقع عن شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام في كتب المجموع فتاه أيضا قرر وفتاه غيرها من كتبه. نعم
قلت لم يحج أحد من السلف عن الميت فرضه
لا فرضا كلام النبي، كلام النبي قال لا يحج أحد عن أحد يعني نافلة.
أنا أنفعكم يقول بجواز ذبح تضحية الأموات لعدم الإصرار السلف، وش تضحى عن أزواجها؟
هذا الدليل، هذا الدليل، هذا أنه ضحى عن خديجة،
الله
على بيته. لا أيضا اللهم علي ملاءه وبدأ الله على من يضحي بالأمة. هذا ظهور آخر يكون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لكن القول كما قال الحامل انه ضحى عن قضيه الحبس، انه ضحى عن قضيه هذا ما شاء الله. اما كان اما قوله كان يكرم صاحبات خديجه فيذبح الذبيحه فيؤدي لهن هذا ثابت. اما انه يوم العيد والله ما هذا عن خديجه بن سويد فالظاهر انه توصل الهند ما هو ما لقيتها.
باب الأداء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال البخاري فأقبره أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرا وقبرته تفتر كفاة يكونون فيها أحياء ويجمنون فيها أمواتا. عن سفيان التنمار أن رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما.
كان قبر النبي يسلم في ارتفاع شبه من الارض، وهذه السنه برفع القبر حتى يتميز ويعرف انه قبر. الزياده على هذا خلاف السنه. اما البناء على القبور فهو محرم من البدع، قد يكون من الكبائر.
عن عروة قال لما سقط عليهم الحارث في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا بمنانه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه. عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قالت لا تدفني معهم، وفي رواية مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، وادفني مع صواحبي بالبقيع لا أزكي به أحد، لا أزكى أو لا أزكى به أبدا. قالوا ما ينهى من سب الأموات. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
وفي وقت أن لا تسبوا الأموات فتبدو الأحياء، ما في فائدة، ما تبقي إلى الأمور النفسية، وإلا أفضوا إلى ما قدموا. مش نسوي فيها أنت أكثر مما سوف يلاقي هو إن كان كافرا فاجرا. فأنت في سبك الميت تؤذي الحي القريب له، هذا لا مصلحة به شرعيا، فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه.
باب ذكر شرار الموتى. قال أسند فيه طرفا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي في التفسير. ذكر شرار الموتى.
ايش؟ شرار؟
شرار
نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لأزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.
طيب أحد يقول لي ها لماذا خص النبي؟ لاحظ الفائدة حتى تعرف الفرق بين خص النبي الصدقة الجارية والعلم للأعمال التي تبقى بعد موت إيش؟ إنسان. خص النبي الصدقة الجارية والعلم لأن دفعها متعدي معايش متعدي. ولذلك وصل إلى الميت تواضع حد منه على الناس على هذا. والدعاء واضح لا حق دعاء ما يحتاج. جاء في بعض الأحاديث أن المترتب درجة الدرجة الأولى فيسأل فيما قال فيقال باستغفار ابنك لك دعاء ابنك لك. ولكن إذا قلنا أنه يؤذى له الثواب إذا ما يقال انقطع عنه هذا لا يزال مستمر يقول أولئك إذا مثلا في اليوم سبع مئة عني وقر لي جزء القرآن وصم عني يوم الاثنين حج يوم الخميس ولا يوم الاثنين وحج عني سنة وسنة لأنه هذا خلاف قول النبي انقطع عمله هذا خلاف قول النبي انقطع عمله. الإنسان له في الدنيا يعمل بها إن استغلها الحمد لله ما استغلها أصبح
نعم. نقول أن يصل العمل تبع هذا ابنه وقد رباه
وعلمه لا شريك شريك المسألة الأخرى إذا ربى ابنه وعلمه الخير فهو يجعل هذا الشهادة واضح لكن غير كون ابنه يفعل هذا مثلا مثل العالم العالم يموت واجره ماشي لأنه علم النبي عليه الصلاة والسلام ما من واحد منا يعمل عمل صالح إلا وله أجر لأنه دلنا كلنا على هذا الصلاة هذا باب وهذا باب آخر تصورت.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابية النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمعه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وجوب الزكاة وقول الله تعالى
الزكاة نعم صحيح نعم.
على ابي هريره رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابو بكر رضي الله عنه استخلف بعده فكفر من العرب فقال عمر لابي بكر رضي الله عنهما كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله. فقال ابو بكر رضي الله عنه والله لا اقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه فان الزكاه حق المال والله لو منعوني علاقه في روايه عقال كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على بيعها. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو الا ان رايت ان قد شرح الله صدر ابي بكر رضي الله عنه للقتال فعرفت انه حق. قال ابن بكير وعبد الله عن الليث على قد وهو اصح.
نعم الزكاة كما لا يخفى عليكم أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام فأصل في الكتاب السنة والإجماع. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وقال النبي بني الإسلام على خمس ذكر منها الزكاة. الزكاة أحد أركان الإسلام وأصوله لباب عظيم من أبواب التكامل والتضامن المجتمع المسلم خاصة أنها تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء قال تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم الزكاة أخذت منه القوة، ومن قاتل عليها قوتل حتى تؤخذ منه، ولو أدى ذلك إلى قتله كما فعل الصديق رضي الله عنه.
باب البيعة على إيتاء الزكاة. قال تعالى: فالكتاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال أسأل في باب من حديث جميل بن عبد الله رضي الله عنه. باب الاجتماع مانع الزكاة. وقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على صاحبها على قدر ما كانت، إذا هو لم يعطي فيها حقها تطأه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على قدر ما كانت، إذا لم يعطي فيها حقها تطأه بأظلامها وتلطحه بقرونها قال: ومن حقها أن تحلب أو أن تثلب على الماء. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته إلى أن يعاق فيقول: يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته إلى أن يعاق فيقول: يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت.
هذا من الزكاة يعني من الأمور الوحيدة التي ذكر فيها العذاب يوم القيامة، من أهلها مانع الزكاة يعذبون. هذا قبل إيش؟ قبل دخول النار، قبل دخول قال، لأنه قال الحديث في يوم كان مقدار 50,000 سنة تضعوا بخفافها وأخلافها تنفحوا بقرونها أنهم يرى أو يرى ثم يرى مدخله أو نحو ذلك إما إلى الجنة أو طريقه إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا يدل على أن مانع الزكاة ليس بكافٍ، البقي بالزكاة ليس بكافٍ، ولكنه متوعد بالعذاب نسأل الله العافية والسلامة حتى يوم القيامة.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته قتل له يوم القيامه شجاعا اقرع له زميلتان يطوقه يوم القيامه
حرج عظيم جميل حيز عظيما
يطوقه يوم القيامه ثم ياخذ بالاهتمتين أو بالإهتمتين يعني شدقين ثم يقول: أنا مال أنا نفسك. ثم تلا: لا يسلم الذين يبخلون الآية. وفي طريق يكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعا أمرع يكر منه صاحبه فيطلبه ويقول: أنا كنز مال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما رب النعم لم يعطي حقها تسلط عليه يوم القيامة تخفض وجهه بأخفافها. باب ما أدي زكاته فليس بكنز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواقم صدقة. عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال الأعرابي: أخبرني قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله صفرا للأموال.
هذا فيه رد على أبي ذر رضي الله عنه رد أيضا ابن عباس أبو ذر كان لا يرى أن الإنسان ينتفع ببيت بيته زيادة من الحاجة، فقال ابن عباس لو كان أمره كذلك لما أوجب الله عليه الزكاة. فقال ابن عمر رضي الله عنه، وأبو ذر كلامه في الحقيقة هو على 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 موضوع آخر، هو فهم من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو موضوع يعني الكمال، الكمال في هذا الأمر في المال. ما هو الكمال؟ ما هي مرتبة السابقين؟ هي كما قال النبي لأبي ذر: لو كان عندي مثل أحد ذهبا ما مرت علي ثالثة وعندي منه شيء إلا دينار أرسله لدين. فهذا لا ريب أنه هو الكمال، أن الإنسان لا يجمع وينفق دائما وما أساءه انقطع، هذا أحق إلى الله، لكن هذا ليس بواجب، هذا ليس بواجب، إنما هو الأكمل والأفضل. الواجب هو أداء الزكاة، إذا كان عنده 20 دينار أخرج دينار، وهكذا عنده 200 درهم أخرج 5 دراهم، هكذا جاءت الشريعة. وكون الإنسان تزوى الله هذا بعد ذلك، كون الإنسان عنده مال ويؤدي زكاة لكنه في نفقته له فيما يتعلق بأمور هو عنده مال كثير، الزكاة يؤديها ما يقول، لكنه في نفقته هو له يحصل عنده نوع من الإسراف تبذير، ويظن أن الزكاة هذه تشفع له، يقول له هذا أمر وهذا أمر.
عن زيد بن وهب قال: مررت بالربدة فإذا أنا بنبي ذر رضي الله عنه فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية رضي الله عنه فيه، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. فقلت: نزلت فينا وفيهم. فكان بيني وبينهم في ذلك. وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان: أن اكتب المدينة فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كانهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أنظروا علي حبشيا لسمعت وأطعت.
هذا عملي طريق السلف الصالح، فإن عارض أمير إن عارض فإنه يسلم حتى لا يفرق جماعة المسلمين ويشق عصاهم. وعلى كل حال النبي أوصاه أن البناء إذا بلغ سرع يعتزل.
عن الأحدث بن جميس قال: جلست إلى بلد من قريش، فجاء رجل خشير الشعر والثياب والحيلة، فتقام عليه فسلم ثم قال: بشر الكانزين برفق يحمى عليه بنار جهنم، ثم يوقع على حلبة كبي أحدهم حتى يخرج من نقض كتفه، ويوضع على نقض كتفه حتى يخرج من حلبة كبيه يتزلزل، ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو. فقلت له: لا أقوى القوم إلا قد كذبوا الذي قلت. قال: إنهم لا يعقلون شيئا. قال: لي خليلك؟ قال: كنت من خليلك؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبا ذر، أتبصر أحدا؟ قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبصرني في حاجة الله. قال: قلت نعم. قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا، لا والله لا أسألهم الدنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عز وجل.
أخذ بالأشد، أخذ بالأشد.
والناس سياسة النبي لهم هي أكمل السياسة، التعامل معهم بهذه الطريقة هذا ينظر، هذا الذي اختاره هو رضي الله عنه وأرضاه. نعم. باب
إنفاق المال في حقه. قال أسند في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: باب الرياء في الصدقة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إلى قوله: الكافرين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلد ليس عليه شيء. وقال عكرمة: رابل خطر شديد، والطرد النذار. باب لا يقبل الله صدقة الخلود، ولا يقبل إلا بالكسب الطيب، لقوله: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قال الشيخ: لم يسلم فيه شيئا.
الإشارة الآية السابقة، الآية السابقة إشارة قول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الذي ينفق ماله رئاء الناس، إشارة إلى أن الله لا يقبل من المال الصدقة غيره إلا ما كان خالصا لوجهه ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فيها أن صدق بها الإنسان كما أمره الله يريد من ذلك وجه الله إنها تعود عليه بالخير في دين ودنيا، قوله تعالى: كل من أموال صدقة تطهره وتزكيه وزكاة هو النماء، ويحرم الله عز وجل عليه تلك الصدقة التي أخرجها من مال، إذا أخرجها طيبة بها نفسه. جاء في الحديث: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. الصدقة لها تأثير في دفع البلاء وفي صلاح القلب، صلاح العمل، ولماء المال زيادة.
باب الصدقة بالكسب الطيب، لقوله تعالى: ويلقي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعد كثره من كسب الطيب ولا يقبل الله الا الطيب، فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي احدكم كلوه حتى تكون مثل الجبل.
قوله تعالى: ويلقي الصدقات، هذا تفسيرها، ويلقي الصدقات يربيها
ويعظمها. فالفضل الصدقة من كسب، قال الشيخ: لم يسلم فيه شيئا. باب الصدقة قبل الرد.
فهم الشيخ الناصر لم يسلم فيه، يعني يريد انه قد يروي الحديث لكنه مثلا معلق، قد يذكر البخاري حديث لكنه لم يسلمه، اي انه رواه بغير اسناد، فالشيء العظيم لا يكلف ذلك الحديث.
باب الصدقه قبل الرد. عن خالد بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فانه ياتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. يقول الرجل: لو جئت بها من امس لقبلتها، فاما اليوم فلا حاجه لي بها.
موجود اليوم، موجود اليوم، يعني يخرج الانسان للطعام فلا يجد احد يقبل الطعام ليفرض الخير من الناس.
نعم. موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلدن به من قلة الرجال وكثرة النساء.
هذا في آخر الزمان الله أعلم، لعل سبب الحروب لأن الذي يبقي على الرجال هو الحروب، فيتوفر الذهب والمال عند الناس حتى أن الجميع يكون متوفر عندهم هذا.
باب التمر النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم الآية وإلى قوله ومن كل الثمرات. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة وفي رواية لما أمرنا بالصدقة كنا نحامل وفي رواية نتحامل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مران، وفي رواية فقال المنافقون مران، وجاء رجل في رواية فجاء أبو عقيل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلبسون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. وفي رواية عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة طلب أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب الخط، وإن لبعضهم اليوم 100,000 كأنه يعرض بنفسه. وفي رواية ما تراه إلا نفسه.